نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 200 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب الزكاة، وفي تتمة باب إعطاء المؤلفة قلوبهم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان عن عمر بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس كل إنسان منهم 100 من الإبل، وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك. فقال عباس بن مرداس: أتجعل نهبي ونهب العبيد بن عيينة والأقرع فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تخفض اليوم لا يرفع. قال: فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم 100. قال: وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال: أخبرنا ابن عيينة عن عمر بن سعيد بن مسروق بهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم حنين، فأعطى أبا سفيان بن حرب 100 من الإبل، وساق الحديث بنحوه، وزاد: وأعطى علقمة بن علاثة 100. قال: وحدثنا مخلد بن خالد الشعيري قال: حدثنا سفيان قال: حدثني
الأبيات. فقال عباس بن مرداس:
قرأتها.
أتجعل نهبي ونهب العويد؟
نعم.
طيب.
قال: وحدثنا مخلد بن خالد الشعيري قال: حدثنا سفيان قال: حدثني عمر بن سعيد بهذا الإسناد، ولم يذكر في الحديث علقمة بن علاثة ولا صفوان بن أمية، ولم يذكر الشعر في حديثه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. العبيد هذا اسم للفرس، ويجوز تسمية الدواب، وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى له المقوقس ملك مصر وكان نصرانيا، أهدى له حمارا اسمه عفير، فيجوز تسمية الدواب. وقوله نهبي ونهب، النهب هنا المراد به العطية من الغنيمة. وقوله ومن تخفض اليوم لا يرفع، يعني يا رسول الله إذا خفضت أحدا فلن يرتفع، وأنت جعلتني أقل منهم، فكمل له النبي صلى الله عليه وسلم 100. وفي هذا تطيب الخاطر، تطيب خواطر الناس بما لم يخالف الشريعة، وهذا أمر مهم جدا للداعية وطالب العلم. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رؤساء القبائل الذين أسلموا حديثا يتألفهم على الإسلام، فأعطى أبا سفيان ابن حرب 100 من الإبل، وأعطى صفوان ابن أمية 100 من الإبل، وأعطى عيينة ابن حصن رضي الله عنه 100 من الإبل، وأعطى الأقرع ابن حابس رضي الله عنه 100، وأعطى عباس بن مرداس رضي الله عنه أقل من 100. فتأثر عباس بن مرداس رضي الله عنه بذلك، فقال هذه الأبيات يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله مثلهم، فجعله مثلهم تطيبا لخاطره. ومن ذلك أيضا لما تأسفت أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها، قالت لما حاضت في الحج وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل ما يفعل الحاج وإلا ألا تطوفي بالبيت، فتأسفت قالت ترجعون بحجة وعمرة، وأرجعوا بحجة، وأرسل معها أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، وكان التنعيم ساعة إذن أقرب محل للحل لعائشة، وليس أنه مقصود لذاته، فعمرها من التنعيم. لذلك بعض الناس يعني يقول لازم نروح التنعيم أو مسجد عائشة، هذا غلط، ما في شيء اسمه مسجد عائشة. أو يحتج بهذا أيضا، وهذا أقوى دليل الجمهور القائلين بأكثر من عمرة في سفرة واحدة، يقول لحديث عائشة، والله تعالى أعلم من هذا ليس فيه دليل، لكن هذا لمن قام به حال كحال عائشة يجوز. أما أن يحتج بها على تكرار العمرة في السفرة الواحدة، فنبينا عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 عمرات، لم يثبت أنه كرر عمرتين في سفرة واحدة أبدا. لذلك المحققون كشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره يرون عدم التكرار، وإن كان الجمهور على أنه لا بأس بالتكرار لحديث عائشة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح حنينا قسم الغنائم فأعطى المؤلفة قلوبهم، فبلغه أن الأنصار يحبون أن يصيبوا ما أصاب الناس، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبهم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، ومتفرقين فجمعكم الله بي، ويقولون الله ورسوله أمن، فقال: ألا تجيبوني؟ فقالوا: الله ورسوله أمن. فقال: أما إنكم لو شئتم أن تقولوا كذا وكذا، وكان من الأمر كذا وكذا، لأشياء عددها زعم عمرو أن لا يحفظها. فقال: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والإبل وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ الأنصار شعار والناس دثار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم، إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض.
نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: الأنصار شعار. الشعار هو الثوب الذي يلي البدن. وقوله الناس دثار، الدثار هو الثوب الذي فوق الشعار. وأيهما أخص؟ الشعار. وقال ذلك النبي عليه السلام يبين الأنصار أنهم أخص الناس به، يطيب خاطرهم. وقوله لولا الهجرة، هو الأمر كذلك لكنه فيه تطيب للخاطر أيضا. وقوله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، يعني لولا فضل الهجرة لانتسبت إليكم لكني من المهاجرين. وفي هذا الحديث فضل الأنصار رضوان الله عليهم، ولكن المهاجرين أفضل من الأنصار، هذا على وجه الجملة، لأن المهاجرين تركوا ديارهم وأموالهم وأهليهم، وكان الأنصار في بلادهم، وإن كانوا آثر المهاجرين على أنفسهم رضي الله عن الجميع، لكن المهاجرين أفضل. لذلك يدخل المهاجرون الجنة قبل، أو يدخل الفقراء المهاجرين الجنة يعني قبل الناس بكم سنة؟ 500 عام. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا الزهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع ابن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. قال: فقلت
صلى الله العافية غير موفق.
قال: فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيته فأخبرته بما قال. قال: فتغير وجهه حتى كان كالصرف، ثم قال: فمن يعدل إن لم أعدل.
كالصرف؟
نعم.
يعني أحمر وجهه، والصرف هو نوع من الصبغة، أحمر تصبغ به الجلود. أحمر وجه النبي عليه الصلاة والسلام غضبا. نعم.
ثم قال: فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله. قال: ثم قال: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر.
تسلى بذلك. تسلى. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى من أسباب التسلية على المصيبة أن يذكر الإنسان مصابا من هو أشد منه مصابا فيصبر، هذا يعينه على الصبر. يعني مثلا جاءك وجع في ضرسك، تذكر من عنده سرطان أو من عنده الكبد ومن عنده أمراض أخطر من هذا، ويعينك الله سبحانه وتعالى على الصبر. نعم.
قال: قلت: لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا.
قال: حدث الحديث أنه كان في غيبة النبي عليه الصلاة والسلام، والذي بعده قال:
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقال رجل: إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فساررته، فغضب من ذلك غضبا شديدا واحمر وجهه حتى تمنيت أني لم أذكره له. قال: ثم قال: قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر.
نعم، قوله: والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله، فيه أنه قالها في غيبته صلى الله عليه وسلم. والحديث الآخر أنه واجهه بها وقال: والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله، يعني طعن فيه في فعله وفي نيته. فجاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان كالصرف، يعني احمر وجهه جدا. وقول عبد الله بن مسعود: لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا، أي ما دام أنه سيتأثر هذا التأثر فأن أخبره مرة أخرى بحديث. وسيأتي في أحاديث أخرى أن عمر وخالدا رضي الله عنهما طلب قتل هذا الرجل الذي أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الرجل كان منافقا وأنه هو أصل الخوارج. تكلم عليه أنه حرقوس نووي. وفي هذا الحديث التسلية للدعاة إلى الله تعالى، فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهم ويواجه مثل هذا الكلام فكيف يرجو أحد السلامة من الناس؟ وبعض الناس يتأثر إذا تكلم في داعية أو عالم، هذا غلط، إنه هذا لابد أن يقع. إذا كان الرسول اعدل، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام. تريد أن تنجو أنت؟ لا، لابد أن تصبر. نعم.
وقال شيخنا هنا في هذا الموطن: قال القاضي: هذا التأويل باطل، يدفعه قوله: اعدل يا محمد واتق الله يا محمد، وخاطبه خطاب المواجهة بحضرة الملأ.
أي تأويل؟
من قبله قال شيخنا: والمعاصي ضربان، الكبائر والصغائر، فهو صلى الله عليه وسلم معصوم من الكبائر بالإجماع، واختلفوا في إمكان وقوع الصغائر، ومن جوزها منع من إضافتها إلى الأنبياء على طريق التنقيص، وحينئذ فلعله صلى الله عليه وسلم لم يعاقب هذا القائل لأنه لم يثبت عليه ذلك، وإنما نقله عنه واحد، وشهادة الواحد لا يراق بها الدم. قال القاضي: هذا التأويل باطل.
شهادة الثقة مقبولة.
يدفعه قوله: اعدل يا محمد واتق الله يا محمد، وخاطبه خطاب المواجهة بحضرة الملأ حتى استأذن عمر وخالد النبي صلى الله عليه وسلم في قتله، فقال: معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فهذه هي العلة. وسلك معه مسلكه مع غيره من المنافقين الذين آذوه، وسمع منهم في غير موطن ما كره، لكنه صبر استبقاء لانقيادهم وتأليفا لغيرهم، إلى آخر الكلام.
أذن بقتله بعد، وسيأتي معنا باب ذكر الخوارج، وأنه يعني لا بأس ولي الأمر يقتلهم.
فإنه يقتل يعني شيخنا يجعله واحد، هو ولا هو من قال عدل يا محمد؟
لا، حديث
من سياق الكلام،
ما تكلم أنه حرقوس ولا غيره.
لا، هو من سياق الكلام، يعني كأنه هو شيخ
حرقوس بن زهير رأس الخوارج. والخوارج أول ما ظهروا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كثير من ترجم في الشرق يذكر أن الخوارج ظهروا في عهد علي بن أبي طالب، والجمع بين ذلك أنهم كظهور في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعتم، وأما كظهور شوكة وقوة وجماعة ولهم تنظيم معين فكان في عهد علي بن أبي طالب. وذلك اللي قتل عثمان هؤلاء ماذا؟ بغاة، قتلوه رضي الله عنه، قتلوا عثمان. ولا تعجب حينما يقتل الخوارج في زماننا الرجال والنساء حتى الصبيان، ويلعبون برؤوسهم الكرة، كرة القدم والعياذ بالله. فقد قتلوا عثمان وقد قتلوا علي رضي الله عنه، هو خارج لصلاة الفجر، كان من دأبه يقول الناس: الصلاة الصلاة، يعلو بها صوته رضي الله عنه. أمير المؤمنين، سهر رسول الله، والذي منه من زاد هارون من موسى، مع ذلك قتلوا رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال الحافظ النووي
كل هؤلاء الذين يقولون بجواز الإنكار العلني على الولاة حتى ولو كانوا وزراء، هذا السبب في مقتل عثمان، الكلام في ولي الأمر سواء كان ولي العام أو وزير من الوزراء لا يجوز أبدا، وهذا قول الأساطين العلم، الشيخ ابن باز والشيخ الفوزان والشيخ الرجحي، تقول لي قال فلان والعلان ولو أخطأ عالم تأخذ بخطأه وزلته، لا هذا غلط، الزلة تبقى زلة والأصل يبقى أصل، ما الفرق بين أن تتكلم في ولي عام ووزير؟ الوزير من أين يأخذ أوامره إلا من الحاكم العام، معناه أن تطع في الحاكم العام، هذا يؤدي إلى تأليب الناس وتناكر قلوبهم على ولي الأمر، يؤدي إلى فتن عظيمة. لكن هل يسكت على المنكر؟ لا، ذكرنا هذا مرارا وتكرارا، لا يسكت على المنكر، المنكر يبين وينكر، والقوة فيه فيما في إنكار كيف الأدلة وإزالة الشبهات وإزاحة الشبهات عن قلوب الناس، هذا هو، هذه كيفية إنكار المنكر. أما تقول صاحب العمامة الطويلة وصاحب القرطاس الطويل وصاحب، وأنت أصلا كلمتك جوفاء ليس فيها أي شيء يدل على العلم والبصيرة في الدين، ما عندك إلا الكلام الذي لا قيمة له في جانب العلم والرد، لا أصل المسألة ورد على الشبهات وبين الأدلة وأقوال العلماء والأئمة، هكذا. لكن أن ترد بهذه الطريقة الجوفاء لا، لا يصلح هذا. لذلك أنا أنصح الإخوة الذين على الشبكات الآن فيما وقع بالنسبة للشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه، الله سيدافع عن ابن عثيمين، تظن أن الله لم يدافع عنه؟ لا والله سيدافع الله عنه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، حتى لو كان مات ابن عثيمين سينبري طلابه للدفاع عنه وما يعلمون عنه، وأنه لا يكفر الأشعر، وأنه قال ذلك فقد كذب على الشيخ رحمة الله عليه أبدا، ولكن من الفتاوى ما يدل على كذب من قال ذلك، الشيخ عالم فحل أصولي مفسر فقيه، يرقمون ابن تيمية الصغير كيف يقول هذا عنه رحمة الله عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن الإنسان ينكر ولا يصرح ولا يلمح إن كان القائل ذلك من الوزراء أو من الأمراء، لا يصرح ولا يلمح، إنما ينكر المنكر بتأصيل علمي وبسط في الجواب مهما تيسر له ذلك. وأما الفلسفة بأن هذا لا يأخذ أمره من الأمر أو التفريق بين وزير ووزير، هذه فلسفة، فلسفة مردودة لا قيمة لها، ما فرق العلماء الكبار ابن باز ولا الفوزان ولا غيرهم من العلم الكبار، تأتي أنت تفرق، من أنت؟ من أنت؟ الله يهديك. نعم. ولا يفتح باب شرع للدعوة لا يعلمه إلا الله، وهؤلاء الشباب ليس عندهم حس دعوي، لا يعلم إلا الله ما يحدث من فتن للدعوة، بل قد تغلق نوافذ العلم وأبواب العلم على طلاب العلم والعلماء بسبب كلمة يقولها شاب متهور على الشبكات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يعلم مدى الإثم الذي يناله بسبب هذا الأمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سنكون عاقل حتى لو كانت كلمة حق، لو كانت كلمة حق استؤدي إلى مفاسد عظيمة ينظر متى تتكلم متى تسكت، أما أن كل اللي يجي في رأسك تتكلم بيك، تتكلم وتطبق الأمر على عوائله بدون فهم ومراعاة المصالح والمفاسد، فلا حول ولا قوة إلا بالله. والعجب أن هؤلاء يتقدمون على العلماء، يتقدمون أول ما تنزل مسألة تلاقي عمل حلقة حلقة، كل حاجة حلقة، سهقونا بحلقته تعبونا كل شيء حلقة، الله وانت قاعد فاضي مستني ناصر هاي وتعمل حلقة، يا أخي الفوزان ما عمل، الرجحي ما عمل، ابن باز ما عمل، مثيمين ما عمل، انت كل شيء كل نازلة لازم تتكلم فيها، أمر سوريا أمر عظيم، أمر دماء وأشلاء وتقسيم واقتصاد وفتن عظيمة، تجد الفوزان ساكت وهو لا يتكلمون، من أنتم؟ هذا ولي أمر هذا ليس ولي أمر، هذا كذا وهذا كذا، يبدع بعضهم بعضا ويتنازعون ويتفرقون، اسكتوا أنتم، حرام لو تكلمتم تأثمون، اسكتوا اسكتوا، اسألوا العلماء اسألوا العلماء حتى يجيبوكم، انتظروا، وصف الواقع توصيفا دقيقا حتى لا يفتي العالم الفتوى خطأ بسبب هذا التوصيف. الله المستعان، هذا أمر يجب ألا يكرر. سكوت صغار طلاب العلم خصوصا على الشبكات، هذه الشبكات التي أصبحت مرحاضا كل يتغوط ويتبول فيه ولا حركة بدون علم. ما طب من اللي تكلم هذا؟ يقول لك أصل فلان الشيخ. طب من هو الشيخ ده؟ يعني الشيخ ده طلع كده، طلع لوحده كده، نبت لوحده أيام الفتن والثورات. من هو الشيخ ده؟ ما تبحث عن الشيخ ده لا تجد له شيخا تتلمذ على يديك. وانت هو هكذا العلم، هكذا تصل العلم خصوصا في النوازل، تأخذ ممن لا يعرف له تتلمذ وتشيخ على العلماء لأنه فصيح اللسان وعنده بلاغة في الكلام ولباقة. هذا باب شر عظيم، هذا باب شر عظيم، صلى الله الهداية للجميع.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب ذكر الخوارج وصفاتهم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن رمح.
معنى الوقت
فقط بعد قائد.
طيب لا نقف عند هذا الباب، باب ذكر الخوارج وصفاتهم. وصفاتهم وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 200 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب الزكاة، وفي تتمة باب إعطاء المؤلفة قلوبهم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان عن عمر بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس كل إنسان منهم 100 من الإبل، وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك. فقال عباس بن مرداس: أتجعل نهبي ونهب العبيد بن عيينة والأقرع فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تخفض اليوم لا يرفع. قال: فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم 100. قال: وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال: أخبرنا ابن عيينة عن عمر بن سعيد بن مسروق بهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم حنين، فأعطى أبا سفيان بن حرب 100 من الإبل، وساق الحديث بنحوه، وزاد: وأعطى علقمة بن علاثة 100. قال: وحدثنا مخلد بن خالد الشعيري قال: حدثنا سفيان قال: حدثني
الأبيات. فقال عباس بن مرداس:
قرأتها.
أتجعل نهبي ونهب العويد؟
نعم.
طيب.
قال: وحدثنا مخلد بن خالد الشعيري قال: حدثنا سفيان قال: حدثني عمر بن سعيد بهذا الإسناد، ولم يذكر في الحديث علقمة بن علاثة ولا صفوان بن أمية، ولم يذكر الشعر في حديثه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، العبيد هذا اسم للفرس، ويجوز تسمية الدواب، وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى له المقوقس ملك مصر وكان نصرانيا، أهدى له حمارا اسمه عفير، فيجوز تسمية الدواب. وقوله نهبي ونهب، النهب هنا المراد به العطية من الغنيمة. وقوله ومن تخفض اليوم لا يرفع، يعني يا رسول الله إذا خفضت أحدا فلن يرتفع، وأنت جعلتني أقل منهم، فكمل له النبي صلى الله عليه وسلم 100. وفي هذا تطيب الخاطر، تطيب خواطر الناس بما لم يخالف الشريعة، وهذا أمر مهم جدا للداعية وطالب العلم. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رؤساء القبائل الذين أسلموا حديثا يتألفهم على الإسلام، فأعطى أبا سفيان ابن حرب 100 من الإبل، وأعطى صفوان ابن أمية 100 من الإبل، وأعطى عيينة ابن حصن رضي الله عنه 100 من الإبل، وأعطى الأقرع ابن حابس رضي الله عنه 100، وأعطى عباس بن مرداس رضي الله عنه أقل من 100. فتأثر عباس بن مرداس رضي الله عنه بذلك، فقال هذه الأبيات يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله مثلهم، فجعله مثلهم تطيبا لخاطره. ومن ذلك أيضا لما تأسفت أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها، قالت يا رب، لما حاضت في الحج وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل ما يفعل الحاج وإلا ألا تطوفي بالبيت، فتأسفت قالت ترجعون بحجة وعمرة، وأرجعوا بحجة، وأرسل معها أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم. كان التنعيم ساعتئذ أقرب محل للحل لعائشة، وليس أنه مقصودا لذاته فعمرها من التنعيم. لذلك بعض الناس يعني يقول لازم نروح التنعيم أو مسجد عائشة، هذا غلط، ما في شيء اسمه مسجد عائشة. أو يحتج بهذا أيضا، وهذا أقوى دليل الجمهور القائلين بأكثر من عمرة في سفرة واحدة، يقول لحديث عائشة، والله تعالى أعلم من هذا، ليس فيه دليل، لكن هذا لمن قام به حال كحال عائشة يجوز. أما أن يحتج به على تكرار العمرة في السفرة الواحدة، فنبينا عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 عمرات، لم يثبت أنه كرر عمرتين في سفرة واحدة أبدا. لذلك المحققون كشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره يرون عدم التكرار، وإن كان الجمهور على أنه لا بأس بالتكرار لحديث عائشة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح حنينا قسم الغنائم فأعطى المؤلفة قلوبهم، فبلغه أن الأنصار يحبون أن يصيبوا ما أصاب الناس، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبهم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، ومتفرقين فجمعكم الله بي، ويقولون الله ورسوله أمن، فقال: ألا تجيبوني؟ فقالوا: الله ورسوله أمن. فقال: أما إنكم لو شئتم أن تقولوا كذا وكذا، وكان من الأمر كذا وكذا، لأشياء عددها زعم عمرو أن لا يحفظها. فقال: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والإبل وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ الأنصار شعار والناس دثار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم، إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض.
نعم. قوله صلى الله عليه وسلم الأنصار شعار، الشعار هو الثوب الذي يلي البدن، وقوله والناس دثار، الدثار هو الثوب الذي فوق الشعار، وأيهما أخص؟ الشعار. وقال ذلك النبي عليه السلام يبين الأنصار أنهم أخص الناس به، يطيب خاطرهم. وقوله ولولا الهجرة، هو الأمر كذلك لكنه فيه تطيب للخاطر أيضا. وقوله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، يعني لولا فضل الهجرة لانتسبت إليكم، لكني من المهاجرين. وفي هذا الحديث فضل الأنصار رضوان الله عليهم، ولكن المهاجرين أفضل من الأنصار، هذا على وجه الجملة، لأن المهاجرين تركوا ديارهم وأموالهم وأهليهم، وكان الأنصار في بلادهم، وإن كانوا آثر المهاجرين على أنفسهم رضي الله عن الجميع، لكن المهاجرين أفضل. لذلك يدخل المهاجرون الجنة قبل، أو يدخل الفقراء المهاجرين الجنة يعني قبل الناس بكم سنة؟ 500 عام. نعم.
قال رحمه الله حدثنا الزهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة فأعطى الأقرع ابن حابس 100 من الإبل وأعطى عيينة مثل ذلك وأعطى أناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة فقال رجل والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله قال فقلت
صلى الله عليه وسلم
غير موفق
قال فقلت والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأتيته فأخبرته بما قال قال فتغير وجهه حتى كان كالصرف ثم قال فمن يعدل إن لم أعد
كالصرف
نعم
يعني احمر وجهه والصرف هو نوع من الصبغة أحمر تصبغ به الجلود أن احمر وجه النبي عليه الصلاة والسلام غضبا نعم
ثم قال فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله قال ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر
تسلى بذلك تسلى وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى من أسباب التسلية على المصيبة أن يذكر الإنسان مصابا من هو أشد منه مصابا فيصبر هذا يعينه على الصبر يعني مثلا جاءك وجع في ضرسك تذكر من عنده سرطان أو من عنده الكبد ومن عنده أمراض أخطر من هذا يعينك الله سبحانه وتعالى على الصبر نعم
قال قلت لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا
قال حدثنا الحديث أنه كان في غيبة النبي عليه الصلاة والسلام والذي بعده قال
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فساررته فغضب من ذلك غضبا شديدا واحمر وجهه حتى تمنيت أني لم أذكره له قال ثم قال قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر
نعم قوله والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله فيه أنه قالها في غيبته صلى الله عليه وسلم والحديث الآخر أنه واجهه بها وقال والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله يعني طعن فيه في فعله وفي نيته فجاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان كالصرف يعني احمر وجهه جدا وقول عبد الله بن مسعود لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا أي ما دام أنه سيتأثر هذا التأثر فأن أخبره مرة أخرى بحديث وسيأتي في أحاديث أخرى أن عمر وخالدا رضي الله عنهما طلب قتل هذا الرجل الذي أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن هذا الرجل كان منافقا وأنه هو أصل الخوارج تكلم عليه أنه هرقوس ناوي وفي هذا الحديث التسلية للدعاة إلى الله تعالى فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهم ويواجه مثل هذا الكلام فكيف يرجو أحد السلامة من الناس وبعض الناس يتأثر إذا تكلم في داعية أو عالم هذا غلط إنه هذا لابد أن يقع إذا كان الرسول اعدل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام تريد أن تنجو أنت لا بد أن تصبر نعم
وقال شيخنا هنا في هذا الموطن قال القاضي هذا التأويل باطل يدفعه قوله اعدل يا محمد واتق الله يا محمد وخاطبه خطاب المواجهة بحضرة الملأ
أي تأويل
من قبله قال شيخنا والمعاصي ضربان الكبائر والصغائر فهو صلى الله عليه وسلم معصوم من الكبائر بالإجماع واختلفوا في إمكان وقوع الصغائر ومن جوزها منع من إضافتها إلى الأنبياء على طريق التنقيص وحينئذ فلعله صلى الله عليه وسلم لم يعاقب هذا القائل لأنه لم يثبت عليه ذلك وإنما نقله عنه واحد وشهادة الواحد لا يراق بها الدم قال القاضي هذا التأويل باطل
شهادة الثقة مقبولة
يدفعه قوله اعدل يا محمد واتق الله يا محمد وخاطبه خطاب المواجهة بحضرة الملأ حتى استأذن عمر وخالد النبي صلى الله عليه وسلم في قتله، فقال معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فهذه هي العلة. وسلك معه مسلكه مع غيره من المنافقين الذين آذوه، وسمع منهم في غير موطن ما كره، لكنه صبر استبقاء لانقيادهم وتأليفا لغيرهم إلى آخر الكلام.
لأنه أذن بقتله بعد، وسيأتي معنا باب ذكر الخوارج، وأنه يعني لا بأس به ولي الأمر يقتلهم.
فإنه يقتل يعني شيخنا يجعله واحد هو ولا هو من قال عدل يا محمد؟
لا حديث
من سياق الكلام،
ما تكلم أنه حرقوس ولا غيره،
لا هو من سياق الكلام يعني كأنه هو شيخ
حرقوس بن زهير رأس الخوارج. والخوارج أول ما ظهروا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كثير من ترجم في الشرق يذكر أن الخوارج ظهروا في عهد علي بن أبي طالب، والجمع بين ذلك أنهم كظهور في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعتم، وأما كظهور شوكة وقوة وجماعة ولهم تنظيم معين فكان في عهد علي بن أبي طالب. وذلك اللي قتل عثمان هؤلاء ماذا؟ بغاة، قتلوه رضي الله عنه، قتلوا عثمان. ولا تعجب حينما يقتل الخوارج في زماننا الرجال والنساء حتى الصبيان ويلعبون برؤوسهم الكرة، كرة القدم والعياذ بالله. فقد قتلوا عثمان وقد قتلوا علي رضي الله عنه وهو خارج لصلاة الفجر، كان من دأبه يقول الناس الصلاة الصلاة يعلو بها صوته رضي الله عنه، أمير المؤمنين سهر رسول الله والذي منه منزلة هارون من موسى، مع ذلك قتلوا رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال الحافظ النووي
كل هؤلاء الذين يقولون بجواز الإنكار العلني على الولاة حتى ولو كانوا وزراء، هذا السبب في مقتل عثمان، الكلام في ولي الأمر سواء كان ولي العام أو وزير من الوزراء لا يجوز أبدا، وهذا قول أساطين العلم، الشيخ ابن باز والشيخ الفوزان والشيخ الرجحي، تقول لي قال فلان العلان ولو أخطأ عالم تأخذ بخطأه وزلته، لا هذا غلط، الزلة تبقى زلة والأصل يبقى أصل. ما الفرق بين أن تتكلم في ولي عام ووزير؟ الوزير من أين يأخذ أوامره إلا من الحاكم العام، معناه أن تطعف الحاكم العام، هذا يؤدي إلى تأليب الناس وتناكر قلوبهم على ولي الأمر، يؤدي إلى فتن عظيمة. لكن هل يسكت على المنكر؟ لا، ذكرنا هذا مرارا وتكرارا، لا يسكت على المنكر، المنكر يبين وينكر، والقوة فيه فيما في إنكار كيف الأدلة وإزالة الشبهات وإزاحة الشبهات عن قلوب الناس، هذا هو هذه كيفية إنكار المنكر. أما تقول صاحب العمامة الطويلة وصاحب القرطاس الطويل وصاحب، وأنت أصلا كلمتك جوفاء ليس فيها أي شيء يدل على العلم والبصيرة في الدين، ما عندك إلا الكلام الذي لا قيمة له في جانب العلم والرد. لا، أصل المسألة ورد على الشبهات وبين الأدلة وأقوال العلماء والأئمة، هكذا. لكن أن ترد بهذه الطريقة الجوفاء لا يصلح هذا. لذلك أنا أنصح الإخوة الذين على الشبكات الآن فيما وقع بالنسبة للشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه، الله سيدافع عن ابن عثيمين، تظن أن الله لم يدافع عنه؟ لا والله، سيدافع الله عنه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، حتى لو كان مات ابن عثيمين سينبري طلابه للدفاع عنه وما يعلمون عنه، وأنه لا يكفر الأشعر، وأنه قال ذلك فقد كذب على الشيخ رحمة الله عليه أبدا، ولكن من الفتاوى ما يدل على كذب من قال ذلك. الشيخ عالم فحل أصولي مفسر فقيه، يقولون ابن تيمية الصغير كيف يقول هذا عنه رحمة الله عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن الإنسان ينكر ولا يصرح ولا يلمح إن كان القائل ذلك من الوزراء أو من الأمراء، لا يصرح ولا يلمح، إنما ينكر المنكر بتأصيل علمي وبسط في الجواب مهما تيسر له ذلك. وأما الفلسفة بأن هذا لا يأخذ أمره من الأمر أو التفريق بين وزير ووزير، هذه فلسفة مردودة لا قيمة لها. ما فرق العلماء الكبار ابن باز ولا الفوزان ولا غيرهم من العلم الكبار تأتي أنت تفلسف، من أنت؟ من أنت الله يهديك؟ نعم. هذا يفتح باب شرع الدعوة لا يعلمه إلا الله، وهؤلاء الشباب ليس عندهم حس دعوي، لا يعلم إلا الله ما يحدث من فتن للدعوة، بل قد تغلق نوافذ العلم وأبواب العلم على طلاب العلم والعلماء بسبب كلمة يقولها شاب متحور على الشبكات. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يعلم مدى الإثم الذي يناله بسبب هذا الأمر. ولا حول ولا قوة إلا بالله، سنكون عاقل حتى لو كانت كلمة حق، لو كانت كلمة حق استؤدي إلى مفاسد عظيمة ينظر متى تتكلم متى تسكت. أما أن كل اللي يجي في رأسك تتكلم بيك، تتكلم وتطبق الأمر على عوائله بدون فهم ومراعاة للمصالح والمفاسد، لا حول ولا قوة إلا بالله. والعجب أن هؤلاء يتقدمون على العلماء، يتقدمون أول ما تنزل مسألة تلاقي عامل حلقة حلقة، كل حاجة حلقة، سهقونا بحلقته تعبونا كل شيء حلقة. إيه وانت قاعد فاضي مستني ناصر هاي وتعمل حلقة؟ يا أخي الفوزان ما عمل، الرجعي ما عمل، ابن باز ما عمل، مثيمين ما عمل، انت كل شيء كل نازلة لازم تتكلم فيها. أمر سوريا أمر عظيم، أمر دماء وأشلاء وتقسيم واقتصاد وفتن عظيمة، تجد الفوزان ساكت وهو لا يتكلمون. من أنتم؟ هذا ولي أمر، هذا ليس ولي أمر، هذا كذا وهذا كذا، يبدع بعضهم بعضا ويتنازعون ويتفرقون. اسكتوا أنتم، حرام لو تكلمتم تأثمون، اسكتوا اسكتوا، اسألوا العلماء، اسألوا العلماء حتى يجيبوكم، وانتظروا وصفوا الواقع توصيفا دقيقا حتى لا يفتي العالم الفتوى خطأ بسبب هذا التوصيف. الله المستعان، هذا أمر يجب ألا يكرر، سكوت صغار طلاب العلم خصوصا على الشبكات. هذه الشبكات التي أصبحت مرحاضا كل يتغوط ويتبول فيه، ولا حول ولا قوة بدون علم. ما طب من اللي تكلم هذا؟ يقول لك أصل فلان الشيخ. طب من هو الشيخ ده؟ يعني الشيخ ده طلع كده، طلع لوحده كده، نبت لوحده أيام الفتن والثورات. من هو الشيخ ده؟ ما تبحث عن الشيخ ده لا تجد له شيخا تتلمذ على يديك. وانت هو هكذا العلم، هكذا تصل العلم خصوصا في النوازل، تأخذ ممن لا يعرف له تتلمذ وتشيخ على العلماء، لأنه فصيح اللسان وعنده بلاغة في الكلام ولباقة. هذا باب شر عظيم، هذا باب شر عظيم، صلى الله الهداية للجميع. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب ذكر الخوارج وصفاتهم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن رمح.
معنى الوقت
فقط بعد قائد.
طيب لا نقف عند هذا الباب، باب ذكر الخوارج وصفاتهم. وصفاتهم وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.